الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أحيي الإخوة الحضور وأحيي الإخوة المستمعين في كل مكان عبر إذاعة النهج الواضح. أسأل الله عز وجل لنا جميعا التوفيق والسداد والثبات على ما كان عليه محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه. هذا هو اللقاء الأول في هذا الشهر المبارك، وعنونت هذه المحاضرات أو سلسلة المحاضرات بمن معين العلماء، والمقصود بذلك أن نأتي ببعض الفوائد والنكت لموضوع من المواضيع من نقولات العلماء، فيكون فيها الشرح والتعقيب، وتكون بفترة لا تتعدى 20 دقيقة إن شاء الله. تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله على آله وصحبه وسلم. سئل ابن الصلاح رحمه الله في من يشتغل بالمنطق والفلسفة تعليما وتعلما، وهل المنطق جملة وتفصيلا مما أباح الشارع تعليمه وتعلمه؟ والصحابة والتابعون والأئمة المجتهدون والسلف الصالحون ذكروا ذلك أو أباحوا الاشتغال به أو سوغوا الاشتغال به أم لا؟ وهل يجوز أن تستعمل في إثبات الأحكام الشرعية الاصطلاحات المنطقية أم لا؟ وهل الأحكام الشرعية مفتقرة إلى ذلك في إثباتها أم لا؟ وما الواجب على من تلبس بتعليمه وتعلمه متظاهرا به؟ ما الذي يجب على سلطان الوقت في أمره؟ وإذا وجد في بعض البلاد شخص من أهل الفلسفة معروفا بتعليمها وإقرائها والتصنيف فيها، وهو مدرس في مدرسة من مدارس العلم، فهل يجب على سلطان تلك البلاد عزله وكفاية الناس شره؟ أجاب رحمه الله: الفلسفة أس السفه والانحلال، ومادة الحيرة والضلال، ومثار الزيغ والزندقة، ومن تفلسف عميت بصيرته عن محاسن الشريعة المطهرة المؤيدة بالحجج الظاهرة والبراهين الباهرة، السلام الله، ومن تلبس بها تعليما وتعلما قارنه الخذلان والحرمان واستحوذ عليه الشيطان، وأي فن أخزى من فن يعمي صاحبه ويظلم قلبه عن نبوة نبينا صلى الله عليه وسلم، كلما ذكره ذاكر وكلما غفل عن ذكره غافل، مع انتشار آياته المستبينة ومعجزاته المستنيرة. وأما المنطق فهو مدخل الفلسفة ومدخل الشر شر، وليس الاشتغال بتعليمه وتعلمه مما أباحه الشارع ولا استباحه أحد من الصحابة والتابعين والأئمة المجتهدين والسلف الصالحين وسائر من يقتدى به من أعلام الأئمة وساداتها وأركان الأمة وقادتها. قد برأ الله الجميع من معرة ذلك وأدناسه وطهرهم من أوصابه. وأما استعمال الاصطلاحات المنطقية في مباحث الأحكام الشرعية فمن المنكرات المستبشعة والرقاعات المستحدثة، وليس بالأحكام الشرعية والحمد لله افتقار إلى المنطق أصلا. وما يزعمه المنطقي للمنطق من أمر الحد والبرهان فقعاقع قد أغنى الله عنها بالطريق الأقوم والسبيل الأسلم الأطهر. كل صحيح الذهن لا سيما من خدم نظريات العلوم الشرعية، ولقد تمت الشريعة وعلومها وخاض في بحار الحقائق والدقائق علماؤها، حيث لا منطق ولا فلسفة ولا فلاسفة. ومن زعم أنه يشتغل مع نفسه بالمنطق والفلسفة لفائدة يزعمها فقد خدعه الشيطان ومكر به. فالواجب على السلطان أعزه الله وأعز به الإسلام وأهله أن يدفع عن المسلمين شر هؤلاء المشائم ويخرجهم من المدارس ويبعدهم ويعاقب على الاشتغال بفنهم ويعرض من ظهر منه اعتقاد عقائد الفلاسفة على السيف أو الإسلام لتخمد نارهم وتنمحي آثارها وآثارهم. يسر الله ذلك وعجله. ومن أوجب هذا الواجب عزل من كان مدرس مدرسة من أهل الفلسفة والتصنيف فيها والإقراء لها، ثم سجنه وإلزامه منزله. وإن زعم أنه غير معتقد لعقائدهم فإن حاله يكذبه، والطريق في قلع الشر قلع أصوله وانتصاب مثله مدرسا من العظائم جملة. والله تبارك وتعالى ولي التوفيق والعصمة وهو أعلم. وقال شيخ الإسلام رحمه الله: فإني كنت دائما أعلم أن المنطق اليوناني لا يحتاج إليه الذكي ولا ينتفع به البليد.
نود اليوم نتكلم عن خطر وشرور الفلسفة وعلم الكلام والمنطق، فهذه شرور قديمة قد سادت في الأمة حتى وقع من وقع في شرورها. ولكن قبل أن نشرح عبارات العلماء كابن الصلاح وشيخ الإسلام ابن تيمية، لابد أن نعرف المعاني المهمة في هذا الموضوع. ما الفرق بين الفلسفة والمنطق وعلم الكلام؟ الفلسفة البحث عن الحقيقة، الفلسفة البحث عن ماذا؟ عن الحقيقة. والفلسفة تبحث في علوم شتى، منها الغيبيات ومنها الأخلاقيات ومنها علوم شتى. والمتفلسف صاحب المدرسة الفلسفية يبتدئ البحث من الصفر، فيؤسس المفاهيم والقناعات إلى أن يصل إلى اعتقاده. وفي الغالب أن المتفلسفة هم أناس أصحاب شك وتردد. أما المنطق فهي قواعد وتأصيلات عقلية للوصول إلى الأحكام، للوصول إلى الأحكام الفلسفية والكلامية. إذن المنطق قواعد، أما الفلسفة بحث، أما علم الكلام فالبحث في الألوهيات أو الإلهيات، البحث في الغيبيات. فعلم الكلام يبحث في الغيبيات، أما علم المنطق فهو يبحث في ماذا؟ في القواعد المنطقية للوصول إلى الأحكام والآراء والتصورات. أما الفلسفة فهي مسألة بحث، ويكون المتفلسف يبدأ من الصفر لتأسيس مفهوم، سواء هذا المفهوم أخلاقي أو كان عقدي. وهذا أتى إلى الأمة في عهد المأمون، كما يقول البيهقي، يقول الإمام البيهقي كان الأئمة قبل المأمون هم على اعتقاد الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، ولكن تأثر هذا الخليفة المأمون بعلم اليونان في المنطق والفلسفة، وازداد انبهارا مع أهل الأهواء الذين أدخلوا هذه المعاني إلى عقله وفهمه في فهم الدين وتفسير آيات القرآن والسنة. فعندما جاء هذا الشر على الأمة أتت العقائد الباطلة ورد النصوص الشرعية من خلال الأطروحات الكلامية والعقلية. فقال قائل هؤلاء ومن تأثر بهذه المدرسة بأن الذي يريد أن يدخل إلى الإسلام يجب عليه أن يصل إلى توحيد الله وإلى الاعتقاد من خلال عقله لا من خلال القرآن والسنة ابتداء، من خلال ماذا؟ عقله، لأن الاعتقاد لا يجوز فيه التقليد، فلا بد للمكلف أن يصل إلى توحيد الله وإلى الاعتقاد من خلال عقله لا من خلال نصوص القرآن والسنة. وهنا الخلاف العظيم بين أهل السنة والمتكلمة وأهل الأهواء والبدع على اختلاف مشارب هؤلاء من الرافضة ومن المعتزلة، وقس على ذلك. أهل السنة يقولون نعم الاعتقاد ليس فيه تقليد، ولكن اتفقت الألفاظ وتباينت المعاني. اتفقت ماذا؟ الألفاظ وتباينت المعاني. اتفقت الألفاظ على أن العقيدة لا تكون من خلال ماذا؟ التقليد. ولكن اختلف أهل السنة عن أهل الأهواء وأهل الكلام والأطروحات العقلية بأن المسلم السني يأخذ من نصوص القرآن والسنة العقيدة الصحيحة لا من عقله وإنما من الوحي. لذلك قال الحق تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، أي بمجرد وجود العقل لن يصل الإنسان إلى أوامر الله وإلى حكم الله وإلى العقيدة الصحيحة التي جاء بها الأنبياء والرسل. فالعقل كالعين، فالعقل كالعين الجارحة، فالعين لا ترى إلا مع النور، والعقل لا يرى الحق إلا من خلال القرآن والسنة. فالعقل وسيلة كما أن العين وسيلة للوصول إلى النظر، فكذلك العقل وسيلة للوصول إلى أمر الله واعتقاده جل وعلا. أما علماء أهل الكلام فقالوا لا، المرجع في ذلك هو ماذا؟ هو النظر، يرحمكم الله. المرجع في ذلك النظر، فجعلوا هناك مقدمات عقلية للوصول إلى الاعتقاد. أما أهل السنة فالأصل الدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله، وأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الرسول المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى، فقد جاء بالسنة المبينة لكتاب الله جل وعلا. هذا الفرقان وهذه المقدمة توضح عبارات ابن الصلاح رحمه الله. فابن الصلاح عندما كما في مقدمة السؤال سئل عن معان، عمن يشتغل بعلم المنطق أي القواعد التي معنى المنطق، القواعد التي يجب على المتفلسف أو الباحث أن يعرف بهذه الأصول المنطقية للوصول إلى المفاهيم الصحيحة والوصول إلى النظر الصحيح، والفلسفة تعليما وتعلما، وهل المنطق أباح الشرع الأخذ به، وهل الصحابة والتابعون والأئمة المجتهدون والسلف الصالحون ذكروا ذلك وأباحوا الاشتغال به؟ الجواب لا، كما ذكرت لكم نقل من الإمام البيهقي، كما نقلت لكم كلام الإمام البيهقي الذي قال أن هذا العلم المنطق وهو شر، والفلسفة أتت على الأمة في عهد من؟ المأمون. وهكذا تضافرت النقول على هذا الخبر وهذا العلم الذي ذكره هذا الإمام. فقال أن الفلسفة أس السفه والانحلال، أن الفلسفة علم الفلسفة والبحث التفلسفي هذا أساس أصول الانحلال في العالم والخروج عن الوحي، وأن يجعل الإنسان العقل سبيل لفهم الحقائق. وهنا الفرقان بين أهل السنة عمن عداهم عمن خالفهم، فالسني مستسلم لنصوص القرآن والسنة لأنه آمن بأن هذا الأمر وحي من الله. أما المتفلسف، أما من استقى علم الكلام، فهو يقول بأن القرآن كذلك والسنة، إلا أنه صاحب فلسفة من حيث الرد وتحكيم العقل على النص. فإذا جاء خبر كما يتكلم عدنان إبراهيم بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد سحر، فيقول هذا مردود، لأن عقلي لا يقبل ذلك. والتشبيه والتصوير قد ذكر بالقرآن حتى في حق من؟ في حق موسى عليه السلام. وعندما يرد أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم
بأن موسى صك الملك على عينه فيرد هذا الخبر. لماذا؟ لأنه لا يتوافق مع ماذا؟ عقله. وهنا يأتي التباين. فالسني متأصل بالاستسلام للوحيين القرآن والسنة. أما هذا وأمثاله فيجعل عقله حكم على نصوص القرآن والسنة. والأصل في المؤمن أن يعتقد في نفسه الافتقار إلى الممات. والأصل في المسلم أن يعتقد في نفسه أنه مفتقر وفقير إلى أن يلقى الله، وأن الغني هو الله جل وعلا. أما هؤلاء فجاءوا بالكبر والتكبر على نصوص القرآن والسنة. وانظر إلى هذه الآية الموضحة، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه لا شك فيه، هدى، سبيل الهدى، هدى للمتقين. صفة هؤلاء الذين يؤمنون بماذا؟ بالغيب. فالإيمان بالغيب قدم على الصلاة أم لا؟ لا شك، فهو أس دخول المسلم إلى دائرة ماذا؟ الإسلام. وأنا أسأل أصحاب المدارس الفلسفية وأصحاب الأطروحات العقلية وأصحاب التناقضات الفكرية وأصحاب المدارس المنطقية، هل يستطيع أحد من هؤلاء أن يصل إلى إثبات الغيب بعقله؟ كيف له ذلك؟ فالغيب أمر لن يستطيع الإنسان الوصول إليه من خلال ماذا؟ عقله. ولكن هناك دلائل على عظم الخالق لا إله إلا هو. الله سبحانه وتعالى خلق الخلق متباين في خلقه لا إله إلا هو. فمن خلق الله ما لا يعطب ولا يتأخر. ما لا ماذا؟ يعطب ولا يتأخر ولا يتوقف، كالشمس وكالقمر. فمنذ الخليقة إلى اليوم هل تأخرت الشمس للحظة؟ ماذا؟ تجاوبوا. لا، دل ذلك على أن الخالق جل في علاه أنه قادر على أن يخلق من المخلوقات ما لا يعطب ولا يتأخر ولا يكون فيه خلل. فالإنسان يصاب بالمرض وهو مخلوق، أما الشمس لا تصاب بشيء. وهنا إثبات على قدرة الله جل وعلا أن يجعل الأشياء والمخلوقات كماذا؟ كالشمس. ولكن شاء الله أن يجعل المخلوقات متفاوتة جل في علاه. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم؟ قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا، أخضر رطب يكون منه ماذا؟ التضاد، خلاف الأطروحات المنطقية، خلاف المنطوق الذي أسموه بمنطوق وبأنه منطق. لذلك الرب جل وعلا جاء بهذا المعنى، إشارة إلى أمراضهم وإشارة إلى ضلالاتهم. الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم؟ بلى، وهو الخلاق العليم. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون النهاية. هكذا يفهم السني المعاني الإلهية بأنك مفتقر وفقير إلى الله إلى الممات. فلا بد من استصحاب هذه المعاني القلبية عند السني بأنه عبد، ونفتقر بأننا عبيد لله جل وعلا، ونفتخر بأننا نفتقر لله تعالى. فهذا الافتقار وهذه العبودية فضل رباني على بني البشر. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا، الحمد لله الذي أنزل على عبده. إذن مقام العبودية مقام عظيم وشرف للإنسانية، لمن حقق التوحيد الخالص لله تعالى. وقال هذا العالم بأن الفلسفة أس السفه والانحلال ومادة الحيرة والضلال. الحيرة الضياع. هذا ربي؟ لا لا لا، هذا أكبر. استدلال عقلي؟ لا لا، هذه مدرسة من أراد أن يكون تحت ظلال العقل. فمن أراد الانتكاسة القلبية للإنسان ارتضى السير قدما تحت ظلال العقول. بل السني يرتضي العبودية والخضوع للوحيين، الكتاب والسنة. وانظر إلى لفتة هذا العالم عندما قال أن استخدام الاصطلاحات المنطقية في الفقه أو في أصول الفقه وفي المباحث الأحكام الشرعية من المنكرات المستبشعة البشعة. أن يخضع الإنسان إلى لغة اليونان في فهم نصوص القرآن والسنة. وانظر إلى هذا النقل من شيخ الإسلام عن هذا العالم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله: ولهذا ما زال علماء المسلمين وأئمة الدين يذمونه ويذمون أهله، أي الفلسفة، وينهون عنه وعن أهله، حتى رأيت للمتأخرين فتيا فيها خطوط جماعة من أعيان زمانهم من أئمة الشافعية والحنفية، فيها كلام عظيم في تحريمه وعقوبة أهله، حتى إن من الحكايات المشهورة التي بلغتنا أن الشيخ أبا عمرو بن الصلاح أمر بانتزاع مدرسة معروفة من أبي الحسن الآمدي، وقال: أخذها منه أفضل من أخذ عكا، مع أن الآمدي لم يكن أحد في وقته أكثر تبحرا في العلوم الكلامية والفلسفية منه، وكان من أحسنهم إسلاما وأمثلهم اعتقادا.
انظر إلى هذا الكلام العظيم، فأخذ المدرسة من هذا المعلم المتأثر بالفلسفة والمنطق أفضل من فتح عكا، وقد كانت عكا في ذاك اليوم تحت ظلال الفرنجة كما يقول ابن كثير. يقول: أخذ هذا المدرس من هذه المدرسة ومنع هذا المدرس من التدريس في هذه المدرسة أفضل من فتح ماذا؟ عكا، وإن كانت عكا فلسطين تحت من؟ تحت الفرنجة. وإن كانت فلسطين تحت من؟ تحت الفرنجة. إذن هذا الكلام قد مضى عليه مئات السنين عند أهل السنة، هذه المعاني العظيمة الدقيقة، وهذا تصريح من هذا الإمام وكذلك من هذا العالم. ولكن لنتذكر هذه الفائدة، تفضل اقرأ العبارات كلها.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: النظر الموصل إلى الفهم قد يحصل لبعض الناس في أقل من لحظ الطرف، هذه أمور إلهية خارجة عن قدرة العبد، يختص الله برحمته من يشاء.
إذن الفهم عطاء رباني، الفهم لنصوص الكتاب والسنة عطاء ماذا؟ رباني. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فهذا التباين في الأفهام قدر إلهي. أراد هنا هذا الإمام إظهار هذا المعنى، وقال ابن القيم
وقال ابن القيم رحمه الله: إنما يؤتى الرجل من سوء فهمه أو من سوء قصده أو من كليهما، فإذا اجتمع كمل نصيبه من الضلال.
سبب ضياع الناس من سوء الفهم أو سوء القصد والعياذ بالله. فالذي يذهب إلى علم الفلسفة والمنطق وعلم الكلام عنده سوء قصد والعياذ بالله، لأنه يريد أن يتكبر بعقله على نصوص القرآن والسنة والعياذ بالله، أو سوء فهم للوصول إلى مراد الله جل وعلا. فالوصول إلى مراد الله لن يكون إلا على ما عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. سبيلنا، نجاتنا، طريقنا إلى الجنة إن شاء الله أن نقتدي بما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لفهم نصوص القرآن والسنة. سبيلنا، طريقنا لفهم نصوص القرآن والسنة لا من خلال عقولنا، وإنما من خلال فهم الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: الدين والشرع ضروري لبني آدم لا يعيشون بدونه، لكن ينقسم إلى شرع غايته نوع من الحياة الدنيا، وشرع فيه صلاح الدنيا فقط، وشرع فيه صلاح الدنيا والآخرة، ولا يتصور شرع فيه صلاح الآخرة دون الدنيا، فإن الآخرة لا تقوم إلا بأعمال في الدنيا مستلزمة لصلاح الدنيا، صلاحها غير التناول لفضولها.
نعم، صلاح حال السني بالتزام نصوص القرآن والسنة وبنصوص القرآن والسنة صلاح الدنيا. فلا يتصور الإنسان بأنه مفتقر وبأنه عبد لله جل وعلا، بأنه لا يحتاج إلى هذه الدنيا، بل صلاح الدنيا سبيل، وطريق ذلك الالتزام بنصوص القرآن والسنة، فبنصوص القرآن والسنة صلاح الدنيا والآخرة. هذا مراد هذا الإمام، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.